شبكة المعالي الإسلامية تقدم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أيا من يرتجي خيرا تعالى يشد لجنات الخلد الرحالا ونطلبها ونبذل كل غال فعقب الدار عزت أن تنالا.
أيا من يرتجي خيرا تعالى
نشد لجنات الخلد الرحالا ونطلبها ونبذل كل غال
فعقب الدار عزت أن تنالا.
النخيل اسم يطلق على نوع من الأشجار يحمل البلح، وعرف باسم النخيل، ولا ينصرف الاسم عند إطلاقه إلا لنخلة البلح.
وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
فلله ما أعجب هذه القدرة، فالأرض واحدة وأصل النخل واحد، لكنها تنبت بأنواع مختلفة متباينة في لونها وشكلها ونوعية السكر ومقداره فيها، مع أنها تسقى بماء واحد ويسير إليها الماء في الأرض، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن نوعها وفضل بعضها على بعض في الأكل، وفي ذلك آيات لقوم يعقلون.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
اشتهر بين الناس كثيرا أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أكرموا عمتكم النخلة، وهذا الحديث لا يصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكن يغني عنه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه النخلة، في هذه الشجرة العظيمة التي لم يأتي من الأشجار والثمار ما يشبه بها المؤمن إلا بهذه النخلة العظيمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه ويسألهم في لغز يلغز صلى الله عليه وسلم على أصحابه فيقول إن شجرة مثلها كمثل المؤمن أخبروني ما هي، يذهب الصحابة من هنا وهناك، وفي الأخير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها النخلة.
وقد أثبت العلم الحديث أن البلح يحتوي على البروتينات التي تقوم بعملية البناء، فهي التي تبني خلايا الجسم، كما يحوي نسبة عالية من السكريات، وهي سريعة الامتصاص لا تحتاج إلى هضم، بالإضافة إلى احتواء البلح على معادن كثيرة مهمة لجسم الإنسان مع مجموعة من الفيتامينات،
ثمرة التمر تحتوي على الكثير من المركبات الكيميائية، ومن أهمها طبعا السكريات أو الكربوهيدرات، ويحتوي على نسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 70% من الثمرة كسكريات. ويوجد، وأهم السكريات الموجودة في التمور هي السكر السكروز الثنائي، وأيضا سكر الجلوكوز والفركتوز، وتعتبر من السكريات الأحادية، بالإضافة طبعا إلى الفيتامينات وأيضا الدهون. أيضا يوجد دهون سواء في الثمرة أو أيضا في النواة. كذلك أيضا نجد فيه الأملاح المعدنية والفيتامينات وكثير من المواد الغذائية، ويعتبر غذاء كامل إذا استخدم مع بعض الأكلات أو بعض المشروبات مثل الحليب أو اللبن. ونجد أيضا أن النخيل صنع منه الكثير من المركبات، نجد أن مثل المركبات في الأخير دخل في تصنيع حليب الأطفال لأهميته الغذائية لهذا السن من مراحل الإنسان. كذلك أيضا نجد أنه وذكر أيضا في القرآن الكريم، ويدعمه البحث الحديث بحيث أهميته للمرأة عند الوضع أو في حالة الولادة، فله سبحان الله الفوائد العظيمة في تسهيل عملية الوضع بالنسبة للمرأة الحامل.
وقد عرف عند العرب قديما أن البلح لا يحتاج إلى كلفة في الهضم، بل هو يسير سهل سريع الامتصاص، وهذا ما نطق به القرآن الكريم.
وزروع ونخل طلعها هضيم.
دخول التمر في جسم الإنسان وهو غذاء نوع من السكريات يتحول إلى سكريات مفيدة للجسم بأنواع مفيدة مثل الفركتوز وغيرها خلال أقل من 3 دقائق، بينما السكريات الأخرى حينما تعطى لمريض السكر تستغرق أحيانا 5 إلى 6 إلى 9 دقائق في بعض الأنواع. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم الصائم بأن يفطر على التمر. لماذا؟ لأن التمر هو أسرع هذه السكريات تحولا في جسم الإنسان وأسرع إفادة لجسم الإنسان، لذلك سمي طلعها هضيم، لأنه يهضم بسرعة ويتكسر ويتحلل إلى مكونات الرئيسية بسرعة، وبالتالي يستفيد منه الإنسان بسرعة. وأيضا لوحظ أن التمر يحوي معادن وبعض المواد المفيدة جدا، منها ما يفيد ويساعد على الهضم، ومنها ما يفيد ويساعد على تقوية العظام، وبالتالي تجد أن فوائد التمر ومكوناته تعني أنه ولو كان يشمل الكثير من السكريات طعما ويعني دراسة، لكن يوجد نسبة حتى من الدهون ونسبة من البروتينات ونسبة من الألياف والمعادن التي لا غنى بالإنسان عنها.
كما أن الشكل العام للنخلة يوحي بالجمال، فهي باسقة دائمة، وإذا حل الخراب بدار بها نخيل تحولت إلى أشباح وأعجاز مخيفة، أما إذا كانت تحمل نضارتها فهي باسقة وطلعها نضيد.
والنخل باسقات لها طلع نضيد.
بعض الأعراب يحكي يقول: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة قاف، فلما بلغ والنخل باسقات لها طلع نضيد، يقول الأعرابي: يقول والله ما أدري ما الذي تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه أعرابي يعرف النخلة ويعرف وصفها، فجاء الوصف عجيب في كتاب الله، النخل باسقة طويلة، والبسوق لا يكون بالطول الذي فيه عوج، لا، وإنما يكون بالطول الجميل الذي فيه استقامة وفيه جمال وفيه روعة حينما تنظر إليه. فقال الله عز وجل: والنخلة باسقات ثم لها طلع نضيد، ليس طولها بدون نفع، لا، وإنما طولها بنفع كامل تام، لها طلع نضيد. هذا الطلع الذي يخرج من هذه النخلة الكريمة نضيد، قد نضد بعضه فوق بعض، وهذه الثمرة في نفسها كما أنها في شكلها جميلة منضدة مرتبة كأنها يعني لؤلؤ منصع. قال الله عز وجل في الآية الأخرى: وطلعها هضيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى طلعها هضيم، أي أنه إذا أكلت هذه الثمرة كما أن منظرها جميل، إذا أكلتها فهي هضيم، تهضمها من دون أن تسبب لك لا إشكالات ولا انتفاخ البطن ولا يعني كثرة فضلات ولا غير ذلك، لا، طلعها هضيم، إنما كله مما ينتفع به الجسد.
لكن نخيل الدنيا تصيبه الآفات، وتحل به الجوائح، ويضر بعض المرضى إن أكلوا منه. فسبحان الله الذي جعل متع الدنيا لا تستمر على حال. أما نخل الجنة فأصوله اللؤلؤ والذهب، وأعلاه الثمار. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، وثمرها أمثال القلال أو الدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس لها عجم أي نوى.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
النخلة في الدنيا شجرة محبوبة مليئة بالفوائد عظيمة المنافع، يكرم الله المؤمنين في الدار الآخرة بأن يجعل لهم نخيلا. ما أجمل النخلة في منظرها، ما أجمل النخلة في ثمرتها، ما أجمل النخلة في ظلها، ما أجمل النخلة في منافعها. لما كانت تحمل تلك المنافع العظيمة والمزايا الواسعة، جعل الله عز وجل للمؤمنين نخيلا يتنعمون بها. هذه النخيل يستظلون بها، هذه النخيل يستلذون بثمرها، لكنها ليست كنخيل الدنيا، إنها نخيل ليس فيها شيء ييبس، وليس فيها شيء متسخ، وليس فيها شيء طويل عليهم يحتاج إلى سلم، بل قطوفها دانية، وليس رطبها يخرج مرة في العام، بل هو مستمر طول العام، وليست تحتاج إلى سقي ولا إلى تنظيف، وليست أيضا تحتاج إلى دواء يعالجها، إنها نخلة في أجمل ما تكون من أنواع الشجر، وفي أحسن ما تكون من طيب الثمر. ما أطيب الجنة وما أطيب نخيلها فيها.
وهم يأكلون من النخيل على أي وضع شاءوا، يأكلون قياما وقعودا أو مضطجعين، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ومن نعيمها هذه النخيل التي تكون بصفة عظيمة في جذوعها وكربها وسعفها وثمرها، فأي شيء أعظم من هذا النعيم؟
فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والثغر في الروض يبسم،
ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم، ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلموا، ولله أبصار ترى الله جهرة فلا الضيم يغشاهم ولا هي تسأم.
أيا نظرة أهدات إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم، تفكه منها العين عند اجتلائها فواكه.
وكما كانت الحال في نخيل الدنيا من تباينها وصعوبة جنيها، واختلاف طعومها، فإن نخيل الجنة على خلاف ذلك، فهي نعيم عظيم خيار كله لا ردل فيه. فالمطعوم في الجنة إنما هو للتنعم وحصول اللذات، فيأكلون ويتنعمون، كما قال سبحانه: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
العرب كان التمر هو طعامهم، وهو بمنزلة البر في يومنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين منزلة التمر ومنزلة النخلة، وأنها شجرة مباركة لا يتحات ورقها، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع، فمدحها ربنا عز وجل بقوله: أكلها دائم وظلها. فأكلها دائم وظلها، وظلها دائم، فهي شجرة مباركة شديدة الخضرة، لها ظل ظليل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، كلها نفع في نفع، حتى خوصها فإنهم ينتفعون به، فإن الناس ينتفعون به.
إذا ذكرت جنات عدن وأهلها يذوب اشتياقا نحوها ويشمر.
قال صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. رواه مسلم.
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء.
أيا من يرتجي خيرا تعالى، نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال، فعقب الدار عزت أن تنال.
أيا من يرتجي خيرا تعالى،
نشد لجنات الخلد الرحالا، ونطلبها ونبذل كل غال،
فعقب الدار عزت أن تنالا.